بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل بشرح كتاب عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو شرح كتاب الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النووية للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وإكرام فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى المجالي المحاضر بجامعة الإمام قمة المسجد الإسلامية وإمام وخطيب جامع المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فنبدأ بسم الله بالحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بكير البخاري، وأبو الحصين مسلم بن الحجاج ومسلم بن قشيرين النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنستهل هذا اللقاء توجه بالشكر لله عز وجل على ما من ويسر من إقامة هذه الدورة التي نرجو إن شاء الله أن تكون دورة نافعة مباركة، كما أشكر بعد شكر الله الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، ولا أخص أحد منهم بالذكر، وكل الإخوة الذين ساهموا فيها بذلوا جهودا ويبذلون جهودا مشكورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر ونزيدهم توفيقا، إنه سميع مجيب. فما أشكر القائمين على هذا المسجد الكريم الذين استضافوا هذه الدورة في هذا المسجد وحاطونا برعايتهم وجميل إكرامهم وضيافتهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. ثم قد سمعنا أن من الأخ الذي قدم الحديث بارك الله فيه أن هذه الدورة ستكون شرحا أو شرحا مختصرا وتعليقات موجزة على كتاب نافع، كتاب مبارك، ألا وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أحد كبار علماء المسلمين من المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقد ترك هذا الإمام وهذا العالم الكبير ترك تراثا طيبا نافعا لا يزال المسلمون يستفيدون وينتفعون من تراثه، مثل كتابه المجموع، ومثل كتابه روضة الطالبين، ومثل كتابه رياض الصالحين، ومثل كتابه الأربعين، كتابه تهذيب الأسماء واللغات، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وغير ذلك من كتبه النافعة. مع تنبيه أئمة السنة والجماعة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بعض ما قد يقع في كتب هذا العالم الكبير رحمه الله فيما يتعلق بباب الصفات، ويتعامل مع هذا العالم الكبير باجتناب ما أخطأ فيه وحفظ مكانته، حفظ عرضه، ترحم عليه، واعتقاد جلالته رحمه الله. وهذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية جمع فيه المؤلف 42 حديثا قيل عنها أنه يدور عليها الإسلام وأنها جوامع للكلم وأنها جوامع لخير الدنيا والآخرة. فهو اعتنى بالأحاديث التي تكون كالقواعد والوصول والجوامع الكبيرة التي ترجع إليها عشرات أو مئات من مسائل الدين. وقد وفق رحمه الله في اختيارها وبارك له في جمعه. فالمؤلفات في الأربعينات كثيرة، ولكن الذي نال الشهرة ونفع الله عز وجل به في الشرق والغرب في أزمان متطاولة من بين تلك الكتب يأتي على مقدمتها هذا الكتاب. وقد عني العلماء بشرحه ودراسته وتدريسه وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، منها المطول نوعا ما ومنها المتوسط ومنها المختصر، ولا يزال أئمتنا وعلماؤنا ومشايخنا يتولون تدريس هذا الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الكتاب يشتمل على 42 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث الغالب عليها أنها أحاديث صحيحة، ليست كلها في الصحيحين وليست كلها أيضا بلغت درجة الصحة عند علماء الحديث وفق قواعدهم، ولكن الغالب عليها أنها أحاديث صحيحة أحاديث مقبولة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي، سنته وحي أوحاه الله عز وجل إليه. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأتاه الله عز وجل القرآن الكريم، هذا الوحي الظاهر الوحي المتلو، وأتاه مثله يعني في كونه وحيا هذه السنة المطهرة. السنة النبوية قرينة القرآن في كونها حجة وفي كونها مصدر من مصادر التشريع، فما أحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حلال، وما حرمه عليه الصلاة والسلام في سنته فهو حرام، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو حق وصدق يجب الإيمان به، ما أمر به عليه الصلاة والسلام يجب على المكلفين أن يأتوا به على قدر استطاعتهم، وما نهاهم عنه فيجب عليهم أيضا أن ينتهوا عنه ويكفوا عنه. لا يحل للمسلم إذا ثبتت عنده سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف في العمل بها فيقول أولا أنظر هل هذا الأمر وارد في القرآن أو لم يرد، لا، بل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته سبحانه وتعالى طاعة مستقلة، وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة مستقلة. وهكذا أيضا لا يتوقف المسلم أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه حتى ينظر ويقول هل جاءت بطريق متواتر أو جاءت بطريق أحد، فإن جاءت بطريق التواتر أخذت بها، وإن لم ترد بطريق متواتر لم أخذ بها إذا كانت في باب العقيدة. هذا أيضا قول باطل، بل متى ما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها، جاءتنا بطريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، الأمر على حد سواء، العبرة بثبوت الخبر عنه صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل الواحد إلى أمة من الأمم، إلى أقليم من الأقاليم، إلى ملك من ملوك الأرض، وتقوم الحجة بذلك الشخص الذي يرسله النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم عليهم الحجة في الدين، في الاعتقاد، في العبادات، في الأعمال. العبرة هي بثبوت هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام متى ما ثبتت وجب العمل بها. بعض الطوائف، بعض الفرق، بعض الناس يصد الناس عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقعيدات فاسدة، بقواعد باطلة، فيفرق، يقول ما ثبت بطريق التواتر يصلح أن يحتج به في باب العقيدة، وما كان عن طريق الأحد فلا يعمل به في باب العقيدة. لما هو صحيح هذا تقسيم باطل ولاغي، ويخالف ما عليه سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وبعضهم يقول نعرض السنة على القرآن، نعرض السنة على القرآن، فإذا جاءنا حديث ننظر هل ورد مقتضاه في القرآن الكريم أو لم يرد، فإن ورد عملنا به، وإن لم يرد ما يعضده أو ما يشبهه أو ما يؤكده في القرآن الكريم فلا نعمل به. وهذا أيضا تقعيد فاسد، تقعيد فاسد. هل كان الصحابة عندما يأتيهم الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون ننظر هل ورد في القرآن أو لم يرد؟ لا. الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال ما آتاكم الرسول فعرضوه على القرآن، لا، بل متى ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، نهاك عن معصية، أخبرك بأمر من أمور الغيب، فالواجب عليك الامتثال لمقتضى ذلك النص الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. بعضهم يجعل أيضا ضابط لما يقبله أو لما يرد من السنة النبوية، ما هو؟ والله إن كان إمام الذي يتبعه قد أفتى بما يوافق هذا الحديث عملت به، وإن كان مذهب إمامي لا يتماشى ولا يتوافق مع هذا الحديث فإني لا أعمل به. يعني جعل الأصل عنده من؟ جعل الأصل عنده إمامه المتبوع، فيرد السنة النبوية، يرد الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لو كان هذا الحديث صحيح، لو كان هذا الحديث ثابت لعمل به الإمام فلان ابن فلان. الله عز وجل أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرك بطاعته وأمرك باتباعه. الله يسألك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، لن يسألك هل وافقت الإمام فلان أو خالفت الإمام فلان. فعلى المسلم أن يربي نفسه على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يربي نفسه على المبادرة والمسارعة إلى امتثال ما يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ترك واجتناب ما ينهاه عنه عليه الصلاة والسلام. وليحذر من سبيل المفسدين، بل من سبل المفسدين الذين يصدون الناس عن اتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شبه وقواعد وترهات جرفت كثير من الناس وصدتهم عن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول ننظر، والله إذا هذا الحديث يصلح أن يطبق ويصلح أن يعمل به في هذا العصر عملنا به، وإلا تركنا وهجرنا العمل به لأنه ما يناسب ولا يتوافق مع روح العصر. هذا أيضا من الطرح الذي نقرأه ونسمعه، وللأسف واحد مثلا يناقش مسألة السواك، السواك يقول إنه شكل السواك واحد السواك أمام الناس هذا منظر مقزز لا يتوافق مع طبيعة الناس وحضارتهم وآدابهم وكذا، فيرد السنة النبوية وينفر الناس عنها لكونها لا تتوافق مع روح العصر في نظره. واحد مثلا آخر يناقش مسألة الهدي الشرعي في طريقة بذل النصيحة لولي الأمر، فيقول لو عملنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لن يتغير ولا منكر، لن يتغير ولا منكر إذا عملنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. يعني هو يقر ويعترف بأنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ووحي ماثور عنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يعمل به. لماذا؟ لأنه في نظره الفاسد القاصر أنه لن تتحقق المصلحة بالعمل بهذه السنة النبوية. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرد نفسك يا عبد الله، وطن نفسك يا عبد الله على المسارعة والمبادرة إلى تنفيذ ما يبلغك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفعلها إن كانت أمرا، اجتنابها إن كانت نهيا، تصديقها إن كانت خبرا، بهذا تسعد وبهذا تهتدي وبهذا تسلم وبهذا تنجو. الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ويقول سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما تريد السعادة؟ ما تريد الهداية؟ بلى، كل عاقل يريد أن يكون من المهتدين، كل عاقل يريد أن يكون من السعداء الفائزين. إذن هذا هو طريقها، تعتصم بكتاب الله وتعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يهون من شأن السنة في قلوبنا ما نسمعه من الدعوات المغرضة إلى التنفير من السنة ومن أهلها. يعني بعض الناس الذين يوجهون الناس إلى، كما يقولون يوجهون الناس في أمور دينهم، ولكن تجد في طرفهم كما قلت قبل قليل التحقير أو التهوين من شأن السنة النبوية، يفخر بمن يتدارس الحديث النبوي، يسخر بمن تناقش مع شيوخه مع زملائه مع طلابه في مسائل تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا إضاعة للعمر في مسائل سخيفة، والعياذ بالله إضاعة عمر في مسائل لا تقدم ولا تؤخر. الناس وصلوا القمر، الناس دخلوا عام 2012، والناس سووا وصنعوا، وانتم تتناقشون في مسائل تتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الطرح نسمعه من أشخاص، وللأسف هم عند كثير من الناس دعاء إلى الله ومعلمون ومرشدون، فلا يصح أبدا أن تؤثر فينا مثل هذه الأطروحات، مثل هذا الكلام، مثل هذا التقرير السيء. كان الواحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسافر شهرا كاملا، شهر كامل ما يسافر بطيارة ولا بسيارة ولا على يخت سفينة، لا سافر على دابة، جزء من الطريق يركب وأجزاء من الطريق يمشي، في مهامه ومخاطر في الأرض، يقطع المسافة من المدينة إلى أن يصل الشام. من أجل ماذا؟ من أجل يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قد سمع الحديث لكن يسافر من أجل أن يأخذ من المصدر الأصل الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سافر شهر ذهاب وشهر إياب من أجل حديث واحد. طيب هذا ماذا سيقول عنه أصحاب الطرح الذي سمعنا قبل قليل؟ إذا كانوا يلومون الشخص إذا قضى ساعة ولا نصف ساعة في تدارس مسألة في السنة النبوية، ماذا سيقول عن من سافر شهر كامل ويرجع شهر من أجل حديث؟ يقول هذا مجنون، ربما يتهمونه في عقله. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس على تعلم الكتاب وعلى تعلم السنة النبوية. عمر بن الخطاب كان يسكن في العوالي، عوالي المدينة، واتفق مع جار له من الأنصار أنهم يتناوبون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يرعى أمور المال في يوم، والثاني ينزل المدينة يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع فيخبر أخاه بما تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم من العلم، ثم يأتي اليوم الثاني نوبة الآخر، وهكذا يتناوبون على تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب نافع، كتاب مهم، لأنه يربط المسلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تكون دراستنا لسنته صلى الله عليه وسلم المقصود الأكبر منها أن نتعلم سنته وأن نعمل بها قدر طاقتنا واستطاعتنا، وأن نعلمها ونبينها لمن وراءنا. يقول المؤلف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن عمر هو الخليفة الراشد الثاني، فأول الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولي الخلافة بإجماع الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صدرت منه إشارات مفهمة إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر، وقدمه إماما للناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فرضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر دينهم فارتضوا به أن يكون إماما لهم في أمر دينهم ودنياهم. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوعدها عدة، فقال: تأتيني من قابل، يعني العام القادم. قالت: إن لم أجدك تعرض بالموت، يعني لو فرضنا أنه ما جاء العام القادم إلا وقد رحلت إلى الرفيق الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. فهذه إشارات مفهمة إلى أن ولي الأمر من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يدفن، بايعه المهاجرون والأنصار والمؤمنون، بايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت أبا بكر الوفاة عهد بالأمر من بعده إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورضيه المسلمون وبايعوه. فخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وخير هذه الأمة من بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخيرهم بعد عمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وخيرهم بعد عثمان علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. والطعن في خلافة أبي بكر أو خلافة عمر أو خلافة عثمان أو خلافة علي هذا من طرق أصحاب الأهواء والضلالة. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أحقيتهم للخلافة بهذا الترتيب الذي كانوا عليه. عن أمير المؤمنين أبي حفص، ليس له ولد ذكر اسمه حفص، لكن عنده بنت اسمها حفصة، ويكنى ويكنى بأبي حفص رضي الله عنه. عمر بفتح الراء نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف لعلتين: العالمية والعدل. عن عمر عن أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من ولد عدي بن كعب القرشي العدوي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي بن غالب. النبي عليه الصلاة والسلام من ولد مرة ابن كعب، وعمر من ولد عدي ابن كعب. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. سمعته هذه صيغة أداء عند أهل الحديث علم المصطلح، صيغة أداء سمعت. إذن عمر تلقى الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يتكلم وعمر يسمع سمعت. يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، إنما أداة حصر. الأعمال يدخل فيها القول، عمل اللسان، قول نطق اللسان، فهذا يدخل في قوله الأعمال. يدخل فيه أيضا عمل الجوارح، يدخل فيه عمل الجوارح. كذلك أيضا يدخل فيه الترك والكف عن الشيء. فإن كففت عن أمر طلب منك أن تكف عنه لك به أجر، وإن كففت عن عمل طلب منك أن تفعله تستحق بذلك الإثم. فهو داخل أيضا في الأعمال. يدخل في الأعمال حرص القلب وعزم القلب، تصميم القلب على الشيء. كما في حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: القاتل في النار، يعني عرفنا أنه قاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على إيش؟ على قتل صاحبه، فدخل النار بحرصه على قتل صاحبه، على قتل أخيه المسلم. إنما الأعمال بالنيات. بالنيات الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره إنما يعني تقع الأعمال بالنيات، إنما تقع الأعمال بالنيات على قول هذا تقدير. وعلى هذا الأساس تكون هذه الجملة خبر، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عمل يعمله العاقل باختياره وإرادته ذاكرا غير ناسي إلا هو صادر عن نية تسبقه. وتقدير آخر، إنما تصح الأعمال بالنيات، أو إنما تعتبر الأعمال شرعا بالنيات. والنيات جمع نية وهي القصد، النية في لغة العرب معناها القصد. يقولون تقول العرب نواك الله بالخير، يعني قصدك به. وإذا كانت النية قصد القلب، فهذا معنى أن النية محلها في القلب، أن النية محلها في القلب. وعلى هذا فلا يشرع للمسلم أن يتلفظ بالنية عند أداء العبادة، لأنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. ولو كان ذلك ثابتا لنقل، لكثرة العبادات التي كان يمارسها النبي عليه الصلاة والسلام، من صلاة فريضة، من صلاة نافلة، من وضوء، من غسل، عن جنابة، غسل جمعة، قيام ليل، صلاة نوافل، وغير ذلك من أنواع العبادات، من صدقات، من صيام، من وغير ذلك من أنواع العبادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لنقل عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد المسلم أن يؤدي العبادة يكفي نية قلبه، ما في داعي يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أسبح، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أقرأ القرآن. هذا من الابتداع في دين الله عز وجل، ومن الاختراع والزيادة فيه. اللهم إلا التلفظ بالمنوي ليس بلفظ النية، ولكن تتلفظ بالشيء الذي نويت أن تقوم به في الحج أو العمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحج. حتى هذا اللفظ لم يرد عنه النقال مثلا النقال نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، لا، وإنما لبى لله عز وجل رافعا صوته بالنسك الذي يريد أن يتلبس به. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، له من عمله على حسب نيته. فمثلا إذا نوى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، أدى العبادة مخلصا فيها لله، يريد الأجر والثواب من الله، فله ما نوى، يعني له الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وإن أراد من عمله الدنيا، إن أراد من عمله الدنيا لم يكن له أجر، لم يكن له ثواب، وأما الدنيا التي نواها فقد يحصلها وقد يحصل شيئا منها وقد لا يحصل منها شيئا البتة. كذلك أيضا يدخل في معنى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنك إذا نويت بعملك أنه فريضة يكون فريضة، نويت به أن يكون نافلة يكون نافلة، نويت به أن يكون عادة فهو عادة، لأن الأعمال أحيانا تتفق في الظاهر ولكن تختلف في النيات. فمثلا الغسل، لو أن شخصا عليه جنابة ودخل يغتسل ونسي نسيانا تاما موضوع الجنابة، دخل يغتسل من باب التنظف، من باب التبرد، من باب الله أنه متعود أنه قبل ما يروح الدوام ويروح المدرسة أنه يغتسل ويلبس ثيابه ويذهب لدوامه، فهو اغتسل إذن للعادة واغتسل للتنظف، هل هذا يجزي عن الجنابة؟ الجواب لا، لأن الرسول يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى غسل نظافة غسل عادي ولم ينوي به رفع الجنابة، فإذا لا ترتفع جنابته وإنما لكل امرئ ما نوى. النية لها عدة جهات، أولا نية المعمول له، وهنا يجب أن تكون نية عبادتك يا عبد الله لله عز وجل، ما تقصد بعملك الصالح غير وجه الله جل جلاله، لأنه إذا فقد هذه النية صار العمل هباء منثور والعياذ بالله، صار العمل هذا ليس لك منه إلا التعب والنصب. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما أغنى عنهم عملهم، أفسدوه بالنية الفاسدة. ويقول ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فما تستفيد، ما تنتفع بهذا العمل لو أنفقت فيه أموال مثل أموال قارون، لو قضيت فيه الليل كله والنهار كله وأنت في هذا العمل الصالح فيما يبدو للناس وأنت تريد به غير وجه الله لم تستفد منه ولم تنتفع به. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. كلكم تقريبا مر عليكم حديث الثلاثة الأصناف الذين هم أول من تسعر بهم النار، أول من تتقد عليهم نار جهنم، من هم؟ قارئ القرآن أو عالم، والثاني مجاهد، والثالث منفق في وجوه الخير، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار. لما؟ لأن هذا العمل وإن كان في صورة الخارجية عمل صالح وعمل حسن لكن في الباطن كان قبيح. لماذا؟ لأن ذاك العالم إنما يعلم ويرشد ويوجه وينصح من أجل أن يقال فلان عالم. الثاني الذي جاهد وقاتل وربما عرض دمه للسفك إنما فعل ما فعل ليقال فلان شجاع، فلان بطل، فلان كذا وكذا. وذاك الذي كان ينفق أمواله في بناء مساجد، في صدقات الفقراء والمساكين، في حفر آبار ونحو ذلك من وجوه الخير، إنما كان ينفق من أجل أن يقال فلان جواد. هذه النيات الفاسدة أتلفت عليهم أعمالهم فما انتفعوا بها ولا استفادوا منها. ونحن الآن في مقام عظيم، مقام تعليم العلم وطلب العلم، فيجب أيضا أن نتعاهد قلوبنا ونتعاهد نياتنا وأن نحسن قصدنا. المعلم يتقي الله ويعلم لوجه الله، والمتعلم أيضا يتقي الله ويتعلم يريد بتعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. والنية الصالحة في العلم أن تتعلمه تريد به الأجر والثواب، تريد أن ترفع به الجهل بدين الله عن نفسك، لأن العبادة ما تقبل إلا بالعلم، العبادة ما تقبل إلا بالعلم. كيف بالعلم؟ لأنه من شرط العبادة أن تكون نيتك صالحة، من شرط العبادة حتى تكون مقبولة أن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو ما تعرف العلم الشرعي أنت بتخلص؟ لا، قد تقع في الرياء ما تدري. إذا كنت لا تعرف الطريقة الشرعية لهذه العبادة أو لهذه المعاملة فقد تقع في الحرام. فالعلم هو الذي يصحح لك العبادات، هو الذي يصحح لك العقود والمعاملات، هو الذي يجعل أمورك تمشي على وفق الشرع بتوفيق الله وإذنه. فتتعلم تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، وهذه نية عظيمة ونية صالحة. كذلك أيضا تتعلم وأنت تريد أن تنفع إخوانك فتعلمهم وترشدهم بعد أن يعلمك الله عز وجل، وهذه نية صالحة. فيحرص المسلم، يحرص طالب العلم على وجه الخصوص أن يحسن نيته في طلب العلم الشرعي، ويتعاهد نفسه، حاسبها، يفتشها، لأن الشيطان حريص، حاول قدر الاستطاعة أن يفسد عليك نيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة. وعيد شديد، حديث في سنن أبي داود، وعيد شديد: من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله، علم شرعي، قال الله وقال رسوله، لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. فطالب العلم على خطر إذا لم يحسن نيته. وليس معنى هذا الكلام أن الواحد يصاب بإحباط، قل لا خلاص بترك طلب العلم خاف أني ما أخلص، لا، هذا أيضا حيلة من إبليس حتى يصد المسلم عن طلب العلم. إنما أطلب العلم وفي الوقت نفسه استعن بالله وجاهد نفسك على أن تكون فيه مخلصا لله عز وجل. فهذا النوع الأول من أنواع النيات، نية المعمول له. نوع ثاني، نية تمييز، نية تمييز. وهذه النية تميز بين العادة وبين العبادة، تميز بين العادة وبين العبادة. كما قلنا مثلا إنه الاغتسال قد يكون عادة للتنظف، وقد يكون عبادة، وقد يكون عبادة لرفع جنابة أو غسل جمعة أو نحو ذلك. وأيضا نية أخرى، يعني من تقسيمات نية التمييز، نية تمييز العبادة عن العبادة الأخرى. فمثلا حينما تجمع بين الظهر والعصر، مسافر ولا في مطر ولا في مرض، سورة الصلاتين واحدة، كلها قريب، يعني هيئتها واحدة، 4 ركعات سرا، 4 ركعات سر، أو ركعتين سر، ركعتين سر. لكن ما الذي يفرق هذه عن هذه؟ النية. فتنوي الأولى أنها ظهر، وتنوي التي بعدها أنها العصر. وهكذا أيضا تميز بين نية الفريضة ونية النافلة. تدخل المسجد الفجر تصلي ركعتين، هذه ركعتي الفجر سنتها الراتبة القبلية، ثم تقام الصلاة وتنوي بها نية الفريضة. فلا بد، لا بد من استحضار النية المطلوبة منك في كل مقام بحسبه. بعد أن قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة ضرب مثالا توضيحيا حتى يتبين المعنى، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يقرب المعاني بضرب الأمثال. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة مثالا بالهجرة، بالهجرة، والهجرة معناها الانتقال من بلد إلى بلد، والهجرة في الشرع قد تكون هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كهجرة المؤمنين السابقين الأولين من مكة إلى الحبشة، هذه دار كفر وهذه دار كفر، ولكن البلد الذي كانوا فيه بلد خوف فهاجروا منه إلى بلد أمان وسلام، وهجرة من بلد ودار الكفر إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وأيضا هجرة المسلم من بلد المعصية أو من بلد البدعة إلى بلد الطاعة وبلد السنة. تذكرون حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وبعد ما تمم 100 دل على عالم، دل على عالم وأخبره أنه أولا قتل 99 نفس وبعدين راح عند العابد وقنط من رحمة الله فلحقوا بال99 وكمل به 100 وجاء يسأل هل له من توبة؟ قال: من يحول بينك وبينها؟ ثم أمره أن يخرج من هذه الأرض إلى أرض فلان بني فلان فيها قوم صالحون يعبد الله معهم، فخرج من بلده الأولى متوجها إلى تلك البلدة التي فيها قوم صالحون حتى يعبد الله معهم ويعينوه على طاعة ربه، وفي منتصف الطريق حضره الأجل واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يقبضه يتولى قبض روحه، وهم نزلوا بأمر الله، نزلوا بأمر الله عز وجل، وأرسل الله ملك حكم بينهم أنهم ينظروا إلى أي البلدتين هو أقرب، فإن كان أقرب إلى البلدة الصالحة قبضت روحه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى البلدة السيئة العاصية قبضته ملائكة العذاب، فكان أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبضت روحه ملائكة الرحمة وكان من أهل الجنة. وهكذا أيضا من الهجر الشرعي ترك أصحاب المعاصي وترك أصحاب البدع والمحدثات، هذا هجر شرعي لحق الله سبحانه وتعالى، فيهجر العاصي حتى يرتدع عن معصيته حتى يتوب ويقلع عنها، ويهجر صاحب البدعة أيضا حتى يتوب إلى الله عز وجل من ضلالته ومن بدعته. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم حتى تم لهم 50 ليلة، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل توبتهم. أما الهجر الذي جاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فهذا في أمر الدنيا إذا حصل بينك وبين أخيك خصومة ونزاع لأمر دنيوي، سوء تفاهم بينكم لأجل مال أو كذا أو كذا مما يقع بين الناس، فالشرع أعطاك 3 أيام، أعطاك 3 أيام إن كانوا لابد من الهجر، لكن بعد 3 أيام يجب أن ينتهي هذا الهجر وأن يتصافح ويسلم بعضهم على بعض، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ففي فرق بين الهجر لأمر الدين والهجر لأمر الدنيا. الهجر لأمر الدنيا حد 3 أيام، هذه عدته 3 أيام. أما الهجر لأجل الدين فلو طال شهور سنين ما دام السبب قائم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. العبارة في الظاهر أنها واحدة، العبارة في ظاهرها أنها واحدة، ولكن في الحقيقة بينهم فرق. الجملة الأولى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية ومرادا فالجزاء ما هو؟ فهجرته إلى الله ورسوله يعني جزاء وثوابا، جزاء وثوابا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، في الظاهر أنها هجرة عبادة، أنها هجرة عبادة، ولكن في حقيقة الأمر ما هاجر إلا من أجل طلب الدنيا. قيل له في ذاك البلد: ترى بتربح أرباح كثيرة في تجارتك، وسع وتزداد أرباحك، أو بيكون لك هناك منصب ومكانة ووجاهة. فهاجر طمعا لهذه الفضوض الدنيوية العاجلة الفانية. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قالوا: ما نزوجك إلا إذا هاجرت، ما نزوجك فلانة بنت فلان إلا إذا هاجرت. فهاجر بقصد الزواج، بقصد النكاح، ما هاجر لأن الله أمره بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ما النتيجة؟ قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من هجرته إلا ما نوى. له أجر؟ له ثواب؟ لا، هجرته إلى ما هاجر إليه. حتى ما أعاد، ما قال فهجرته لدنيا يصيبه وامرأة ينكحها، احتقارا، احتقارا وتهوينا لهذه النية المنحطة. وحينما جعل قصده من هذا العمل الصالح الكبير، جعل قصده من ورائه دنيا تافهة زائلة. وعلى الهجرة تقاس كل الأعمال، كل العبادات. فمن أراد بها وجه الله والدار الآخرة انتفع بعمله، يعني مع بقية الشروط الأخرى. وإذا كان قصده من العبادة سواء كانت هجرة أو غيرها، إذا كان قصده من ورائها دنيا، مال أو منصب أو امرأة أو غير ذلك، فليس له من عمله إلا ما نواه والعياذ بالله. فإذا هذا الحديث فيه حث على إخلاص النية لله عز وجل، وهذا حديث عظيم، وقد نوى أهل العلم بشأنه. بعضهم جعل نصف الإسلام، بعضهم جعل ثلث الإسلام، بعضهم جعل ربع الإسلام. كان أيضا بعض السلف يقول: لو صنفت كتاب في العلم لافتتحت بهذا الحديث في كل باب، جعلت بمقدمة كل باب. يقول عبد الرحمن بن مهدي من السلف من يقول إن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم، لأنه الطهارة تحتاج النية، الصلاة تحتاج النية، الصوم يحتاج إلى نية، الحج يحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج إلى نية، الطلاق مثلا يحتاج إلى نية، وغير ذلك من أنواع العبادات وأنواع المعاملات تفتقر إلى النية. فهو حديث عظيم وحديث جليل القدر. وهذا الذي ذكرنا إشارات تنبه على ما لم يذكر. ومن أراد التوسع في مباحث ومسائل هذا الحديث فليرجع، فليرجع إلى كتب شروح الحديث. كذلك يرجع إلى كتب القواعد الفقهية، عند القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. فمدار هذه القاعدة على هذا الحديث. تفريعاته والمسائل كلها ترجع إلى هذا الحديث. قال رواه إماما المحدثين، من هما؟ قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري صاحب الصحيح الإمام المشهور، توفى سنة 256 للهجرة. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 260 صاحب الصحيح. قال في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، هذان كتابان جليلان كل ما فيه مما لم ينتقد عليهما فهو حديث صحيح تلقتهما الأمة بالقبول. ونسبة الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم يكفي في الحكم لهما بالصحة.
قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد ذوات الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، فعلمنا لم يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من يسأل عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تجد الأمل ربتها وأن ترى شفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا. هذا الحديث يرويه ابن عمر عبد الله بن عمر عن أبيه، فهو من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي. ورواية ابن عمر لهذا الحديث لها سبب سمى في علوم الحديث سبب ورود الحديث، مثل في علوم القرآن سبب نزول الآية أو سبب نزول السورة، وهو أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قدم من جهة العراق إلى المدينة وحرص على أن يقابل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه عن فتنة نشأت وظهرت في العراق، وهي فتنة إنكار القدر، فتنة إنكار القدر. فوفق لهما عبد الله بن عمر فاكتنفاه فسأل ظهر قبلنا ناس أو رجال يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وألا قدر، فتنة ناس من المعتنين بحفظ القرآن الكريم وتلاوته ومن المعتنين فيما يظهر للناس بطلب العلم، ولكن يقررون هذا التقرير الفاسد، ما هو؟ إنكار القدر، إنكار القدر، وأن الأمر أنف يعني تحدث الأشياء، يعمل العباد أعمالهم دون قدر سابق من الله عز وجل، كل واحد يخلق عمله. فاشتد غضب ابن عمر واشتد إنكاره وقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأخبر أنه لو فعلوا ما فعلوا من القربات والأعمال الصالحات ما تقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم استدل على وجوب وضرورة الإيمان بالقدر بهذا الحديث الذي سمعه من أبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، تقدم أن هذا الحديث يروي عن عمر ابنه عبد الله بن عمر. قدم أيضا ذكر سبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث، هو أن سؤالا وجه إليه من يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن عن فتنة القدر وإنكار القدر التي ظهرت في آخر زمن الصحابة، وكان من حسن تصرف هذين الرجلين أعني يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أن توجه بالسؤال في هذه الأمر في هذه المسألة المشكلة أقول كان من حسن تصرف هذين الرجلين أن توجه لهذه المسألة المشكلة إلى هذا الصحابي الجليل حتى يكشف لهم عن وجه الحق في هذه القضية. وهذا أيضا درس تربوي وعملي لنا، أننا نرجع إلى علمائنا وإلى أئمتنا فيما يشكل علينا من أمر ديننا، وهذا فيه امتثال لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة فيما يشكل من أمر الدين، فنصدر عما يوجهون إليه ويرشدون إليه من بيان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تسعد الأمة وتجاوز الفتن والمحن. أما إذا كان الجاهل يعمل بمقتضى جهله أو يرجع الناس إلى رؤوس جهال، هذا يؤدي إلى فساد عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا قرأنا في كتب السنة النبوية نجد كثيرا من الناس كانت تعرض عليهم مشكلات فيرجعون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لهم المشكلات فيرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لنا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نرجع فيما يشكل علينا إلى أئمتنا وأهل العلم فينا. ومن القضايا التي تعاني منها الأمة الإسلامية في هذا الزمان هو تنفير جمهور كبير من المسلمين عن أئمتهم وعلمائهم المعروفين بالرسوخ في علم الكتاب والسنة، وذلك بنشر التهم والشائعات والأوصاف السيئة وقالت السوء عنهم، حتى أدت إلى نفرة كثير من المسلمين عن أئمتهم وعلمائهم. وحينما زهدوا في علمائهم، حينما استهانوا بشأنهم، ماذا فعلوا؟ توجهوا إلى مصادر عكرة، إلى مصادر غير مأمونة على دين الله عز وجل. حصل بسبب ذلك من الشر الشيء الكثير. نعود إلى الحديث. قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، جلوس عند رسول الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام معمور الوقت بطاعة الله، بما يقربه من الله عز وجل، إما في عبادة فيما بينه وبين الله، وإما في عبادة متعد نفعها كالجلوس للناس وتعليمهم وإفتائهم وقضاء حوائجهم، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. فكان أجود الناس بماله وأجود الناس بما علمه الله عز وجل، فيجلس الجلوس الطويل مع أصحابه، يفقههم، يعلمهم، يجيبهم، يؤدبهم، يزكي أخلاقهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا العالم ينبغي أيضا أن يكون واسع الصدر للناس، شبابهم وشيبهم، يسمع أسئلتهم ويجيب على إشكالاتهم ويوجههم. هكذا يكون العالم طالب العلم نافعا مباركا. أما إذا أقفل العالم بابه وترك الناس يموجون، هذا يؤدي إلى خطر، وإلى فشو الجهل، وإلى قلة العلم بين أفراد المجتمع المسلم. كما أن الطبيب إذا أغلق بابه على نفسه وترك الناس أهلكتهم الأمراض والأدواء، أهلكت أبدانهم وأهلكت أرواحهم وأوهت أبدانهم. والعالم أشد نفعا من الطبيب. الطبيب يعالج البدن، لكن العالم يعالج القلب، يعالج الروح. فإذا قصر في مهمته كان الضرر في تقصيره ضررا عظيما بالغا. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني أمره مشكل. الظاهر من صورته وهيئته تدل على أنه من أهل المدينة، ثيابه بيضاء، شعره مرجل، رائحة طيبة كما في الرواية الأخرى، ولكن كون ما أحد يعرفه من أهل المجلس يقتضي هذا أنه ليس من أهل المدينة. حصل في أمره تناقض، أمر مشكل. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني من غبرة وإرهاق وقتر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جلسة مؤدبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذا عرفنا أن هذا جبريل عليه السلام، وربطنا بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أتاكم يعلمكم دينكم، استفدنا من هذا أنه ينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون حسن الهيئة، أن يلبس الثوب النظيف، أن يعتني بشعر إن كان له شعر، حديث من كان له شعر فليكرم، أن يتطيب حتى يجلس مع الناس برائحة طيبة زكية، وأن يجلس بين يدي العالم جلسة أدب واحترام وتوقير. ولكن نحن أهل السنة والجماعة توقيرنا لعلمائنا وأئمتنا ولاة أمورنا توقير منضبط بضوابط الشرع، ما في غلو، فلا نجفو ونقصر ونهمل، وأيضا في الوقت نفسه لا نغلو، وإنما أمرنا في ذلك متمشيا على الوسطية والاعتدال. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يا محمد، ناداه باسمه المجرد يا محمد، ولكن الله عز وجل قد نهانا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني إذا ناديتم النبي عليه الصلاة والسلام فلا تنادوا باسمه المجرد، وإنما تنادونه باسم الرسالة أو النبوة، يا رسول الله أو يا نبي الله. وهكذا الله عز وجل إذا نادى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن ما يناديه باسمه المجرد، كما نادى بعض إخوانه من النبيين والمرسلين: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، ناداهم الله عز وجل بأسمائهم المجردة. أما إذا كان النداء موجه لمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يناديه إلا بوصف النبوة أو بوصف الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، يا أيها النبي اتق الله. فأمر الله عز وجل المؤمنين إذا نادوا الرسول أن يتأدبوا بهذا الأدب. فهذا ففي هذا الحديث جبريل ناداه باسمه المجرد، يعني كما يفعل الأعراب، كما يفعل الأعراب، فأوهمهم أنه رجل من الأعراب، ولهذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام كما يخاطبه الرجل من الأعراب، وفيهم جفاء وفيهم غلظة وفي علمهم نقص فيما يتعلق بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام، الإسلام معناها الاستسلام والانقياد، معناها الاستسلام والانقياد. والإسلام الشرعي الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، ذلك بالتوحيد والبراءة من الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل على سؤاله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ببيان أركانه، ببيان أركانه الخمسة، وهي أركان ظاهرة عملية. أول هذه الأركان قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن الأول مكون من جزئين: الجزء الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. أن تشهد، تعتقد جازما بقلبك ناطقا بلسانك أنه لا إله إلا الله. لا إله يعني لا مألوه، إله على وزن كتاب، والكتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود. أن تشهد أن لا إله، أن لا معبود حق إلا الله، فلا نافية للجنس تحتاج إلى اسم وإلى خبر، تحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسمها لا إله وخبرها محذوف، تقديره حق، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. أن تشهد أن لا إله إلا الله، تنفي الألوهية عمن سوى الله، وتثبت الألوهية الحقة لله وحده. هذا معنى هذه الكلمة، تنفي استحقاق غير الله للعبادة، وتثبت استحقاق العبادة لله وحده. ومشرك قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفوا وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يطلب منهم أن يقولوا هذه الكلمة أنه يريد منهم أن يتركوا ويبرأوا من عبادة الأنداد والشركاء وكل معبود من دون الله، ويفرد الله عز وجل بالعبادة. والدليل على هذا ما جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. هناك تفسيرات باطلة، تفسيرات باطلة لهذه الكلمة. منهم من يفسرها بقوله أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو بعبارة أخرى لا صانع إلا الله. هي الكلمة في حد ذاتها صحيحة أنه ما في خالق إلا الله، ولكن الغلط ما هو وأين هو؟ الغلط في جعلها تفسيرا لهذه الكلمة. طيب إيش الدليل على أنها غلط؟ الدليل أن مشركي قريش رفضوها، يعني هذا واحد من الأدلة، رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي الوقت نفسه كانوا يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم ما كانوا ينكرون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا ينكرون أن يفردوا الله بالعبادة، ولهذا رفضوا قول هذه الكلمة. منهم من يفسر كلمة التوحيد بقوله لا حاكم إلا الله، أو لا حاكمية إلا لله، وهذا أيضا تفسير غلط لهذه الكلمة. فالحكم لله ما في إشكال، إن الحكم إلا لله، ولكن الغلط أن تفسر هذه الكلمة بهذا المعنى. أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الثقلين الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون هو معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة من حققها تحقيقا كاملا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الكلمة من قالها صادقا نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، ومن قالها كاذبا نفعته في الدنيا وإن لم تكن تنفعه في الآخرة. كيف تنفعه في الدنيا؟ إنه سيعامل معاملة المسلم، سيحقن دمه، سيحقن عرضه، سيحفظ ماله، تنفعه في الدنيا، لكن عند الله ما تنفعه، لأن الله عز وجل يعلم السرائر، يعلم ما في الضمائر، يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. هذه الكلمة من تمسك بها أعزه الله وأسعده ورفع شانه. ولهذا لما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام حق القيام، وقام بها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، قاموا بها حق القيام أعزهم الله وأعلى شانهم، وبدل حالهم بعد ما كانوا في قلة إلى كثرة، وبعد ما كانوا في فقر جعلهم في غنى، وبعدما كانوا مقهورين من قبل عدوهم جعل الله عز وجل لهم العزة والتمكين، وبعدما كانوا خائفين أبدلهم الله عز وجل بالأمن والطمأنينة إلى نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كلها بفضل الله عز وجل ثم ببركة العمل بهذه الكلمة. فما أعظم شأنه وما أحسن آثارها وما أجل ثمراتها، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرش الهاشمي، أنه عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل للعالمين، تشهد بأن رسالته عامة إلى الإنس والجن العرب والعجم منذ بعث إلى أن تقوم الساعة. كذلك أيضا تشهد أن دينه هو الخاتم، وأن دينه ناسخ لما سبق من الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرسالته عامة ورسالته خاتمة، وتشهد أيضا أنه خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فكل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو دجال كذاب، ومن آمن بمن يدعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو مرتد، لأنه مكذب لهذه الآية، مكذب لقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد. وهذه الشهادة تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام في أوامره، تقتضي اجتناب نواهيه، تقتضي منك تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة توجب عليك أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك، تقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ومصداق هذه المحبة ودليلها ما هو؟ حسن اتباعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك أيضا الشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام تقتضي منك القيام بحقوق أزواجه بمحبتهم والترضي عنهم، وكذلك أيضا محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بموالاتهم ومحبتهم والترضي عليهم والثناء عليهم وتنقية القلوب من كل غل على أحد منهم واعتقاد عدالتهم إلى غير ذلك مما دلت عليه الآيات والأحاديث في هذا الباب. قال: وتقيم الصلاة، يعني الصلوات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، خمس صلوات فرضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة، وعظم الله عز وجل شأنها جدا. ويكفي أن تتذكر أن الله لما أراد أن يشرع للعباد هذه الصلوات الخمس عرج بنبيه إلى السماوات العلى، وهناك فرض الله عليه هذه الصلوات الخمس ونزل بهن عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. فهذا تنويه بشانها وإعلاء لمكانتها، وتجيء بعد الشهادتين وهي صلة بين العبد وبين ربه، وهي حد فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهي سبب للنجاة والنور، وأن يكون لك برهان يوم القيامة. فعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات الخمس في أنفسنا، وأن نأمر بهن من ولانا الله عز وجل أمره من زوجة وولد وإخوة أو رعية. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال: وكان يأمر أهله بالصلاة كان عند ربه مرضيا. صلي وتأمر أهلك بالصلاة، وتأمل قوله تقيم الصلاة، ما قال تؤدي الصلاة، تقيم يعني تقيمها أحسن إقامة، تحافظ على وقتها، تحافظ على أركانها، تحافظ على واجباتها، تحاول أن تستكمل سننها ومستحباتها، تؤديها بحضور قلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى تكون صلاة حقيقية، ما هي مجرد حركات رياضية، قيام وركوع وسجود والقلب في مشارق الأرض ومغاربها تنقل هنا وهناك، لا، هذه الصلاة في الغالب ما تثمر الثمرة الحقيقية. الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة التي تؤدى حق حقيقة، الصلاة التي تؤدى بصدق. أما مجرد صلاة خجل من الناس، ولا صلاة لأني والله بس متعود عليها، ولا صلاة تؤدى حركات دون روح دون حياة دون حضور قلب، هذه وين أجزأت بمعنى أنه يسقط بها التكليف والمؤاخذة، إلا أنها لا تثمر الثمرة الكاملة المطلوبة منها. وتؤتي الزكاة عبادة مالية فرضها الله على العباد بشروط إذا اجتمعت، ووعدهم على أدائها بالأجر الجزيل. أولا طلب الشيء القليل، طلب الشيء القليل، النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها وعروض التجارة 2.5% من كل 40 واحد، من كل 40 واحد 40 دينار، دينار شيء قليل. فهو أولا طلب من عباده الشيء القليل، وأمر آخر جعله على جهة القرض، يعني تصدق أو أخرج هذه الزكاة وستعاد لك وسترد لك. وكيف سيرده الله عز وجل؟ بنفس المقدار؟ لا، يرده أضعاف مضاعفة، أضعاف المضاعفة. وجعل لها ثمار وخيرات وبركات من حيث تطهير القلب من الشح والبخل، من حيث حماية المال ووقايته من الآفات، من حيث حصول البركة والنماء في هذا المال. هذه مرغبات كثيرة. وبالمقابل من بخل بهذا الشيء اليسير وشح به وقبض يده عن إخراج هذا الحق الذي افترضه الله عز وجل في المال، فقد توعد الله عليه بالوعيد والعقوبات الشديدة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعيد شديد في الحديث، بيان عقوبة صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها، صاحب البقر الذي لا يؤدي زكاتها، صاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاتها، يأتي يوم القيامة يعذب ببهائمه، يعذب ببهائمه، تسلط عليه فتسيمه أسوأ وأشد العذاب يوم القيامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه وتنطحه وتعذبه وتؤذيه حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يسلط عليه في قبر شجاع أقرع ثعبان، يعذبه الله عز وجل به. هذا مالك، هذا كنزك الذي كنت تمنعه وتبخل به، تعذب به حتى يبعث الله من في القبور. المسألة ليست هينة. راقب ربك يا عبد الله، قد لا يكون هناك أحد من الخلق يحاسبك ويناقشك أخرجت ولا ما أخرجت الزكاة، لكن هذا أمر بينك وبين الله، هو الذي من عليك بهذا المال وهو الذي فرض عليك هذا الحق، فيجب أن تخرجه بنفس طيبة، تخرج بنفس طيبة. قال وتصوم رمضان، طبعا كل الأفعال هذه منصوبة لأنها بعد أن وأن تنصب الفعل المضارع. قال وتصوم رمضان، عبادة سنوية في السنة مرة واحدة، تصوم شهر رمضان. والصوم أيضا من أجل العبادات وأعظم القربات، وجعل الله للصائمين في الجنة بابا يختص بهم، هذا الباب يسمى باب الريان، يعني حتى اختار الله عز وجل له اسم يناسب حالة الصائم. الصائم يعاني العطش، يعاني الظمأ، فيدخل من باب الري، باب الريان، إذا دخلوا ما عاد يظمأ بعدها أبدا. وهذا الباب مع كونه باب للجنة إلا أن فيه من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، هو باب إلى النعيم وفيه أيضا نعيم عظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا، في الجنة، حتى تستفيد من هذا التعبير أن هذا الباب فيه من نعيم الجنة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا كل العبادات ما تجب إلا بالاستطاعة، وليس واجب بلا اقتدار، كل العبادات ما تجب عليك إلا بالاستطاعة والطاقة عليها، لكن جاء النص على الحج ليش؟ لأن فيه كلفة، فيه مشقة ظاهرة بارزة، فلهذا قيد. وإلا الصوم إذا كان واحد ما يستطيع يصوم، لا، إن كان ما يستطيع الصوم يفطر، إن كان عجز مستمر يطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان عجز مؤقت يفطر ثم يقضي بعد ذلك. المقصود أن العبادات كلها إنما تجب بالاستطاعة، لكن جاء النص على الحج لما فيه من الكلفة والمشقة الظاهرة البارزة. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذا أيضا أمر مشكل، لأنه السائل حينما يسأل الغالب أنه ما يدري عن الجواب، والذي يصحح الجواب يقول صدقت ونعم كلامك صحيح، معناته أنه عنده إيه؟ عنده علم، كيف أول مرة يسأل وبعدين يصحح؟ فهذا من الأمور التي أشكلت عليهم، ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. إذا لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بأعمال ظاهرة بارزة، شهادة لا إله إلا الله قول مسموع، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كلها عبادات وأعمال ظاهرة. طيب نشوف الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أعمال ظاهرة ولا باطنة؟ أعمال باطنة، أعمال قلبية، محلها القلب. تؤمن بالله وملائكته كتبه رسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن نستفيد من هذا أن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة واختص الإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا ذكر أحدهما بمفرده شمل العمل الظاهر والعمل الباطن، شمل العمل الظاهر والعمل الباطن. فالكلمة الإسلام لوحدها تشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الإيمان لوحده يشمل العمل الظاهر والعمل الباطن. فإذا جمع سيقا في مساق واحد كان الإسلام للعمل الظاهر وكان الإيمان للعمل الباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تفرق بين الإيمان وبين الإسلام. ووفد عبد القيس لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فسره لهم بأركان الإسلام الظاهرة البارزة، أنه ذكر الإيمان لوحده، ففسره بالعمل الظاهر والعمل الباطن. قال أن تؤمن بالله يعني بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. أن تؤمن بالله يعني قلنا بربوبيته، ومعنى الإيمان بالربوبية يعني الإيمان بأفعال الله عز وجل، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذه أفعال الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. هذا الإيمان بربوبية الله يستلزم منك يا من آمنت بربوبية الله أن تؤمن بألوهية الله. فإذا كان هو الخالق وحده والرازق وحده والمحيي وحده والمميت وحده والذي بيده الضر والنفع وحده، إذن هو وحده المستحق للعبادة، هو وحده المستحق للعبادة. وتؤمن بأسماء وصفاته، لله عز وجل أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله عز وجل الصفات العلى سبحانه وتعالى الرحمة، وصف نفسه بأنه رحيم بأنه كريم بأنه عليم بأنه قدير، وصف نفسه بالاستواء، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأن له يدين بأن له وجها سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب وفي السنة النبوية. ما موقفك يا عبد الله من أسماء الله وصفاته؟ تؤمن بها جميعا، تؤمن بها على حقيقتها، لكن مع اعتقاد أن الله عز وجل ليس كمثل أي شيء. المخلوق له سمع وله بصر، الله عز وجل له سمع وله بصر، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنؤمن بيدي الله عز وجل، ولكن مع اعتقادنا الجازم أن يده ليست كيد خلقه، ليس كمثله شيء. ولنحذر من سبل من ظلوا في هذا الباب وتخبطوا في هذا الباب وتاهوا في هذا الباب. منهم من لا يؤمن لله باسم ولا صفة أصلا، ينكر ليس لله اسم ولا صفة. منهم من يقول لا نؤمن بالأسماء لكن الصفات لا ما فيه. منهم من يقول نؤمن بالأسماء وبعض الصفات أما بعضها لا. تخبط حيرة. والسبب أنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لجأوا إلى العقول فتاهت وضيعتهم هذه العقول. كل واحد له عقل وكل واحد له فكر وكل واحد له نظرة فاحتاروا. وما أحسن أسلوب القرآن الكريم في هذا الباب، أثبت لله ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعرف ربك، تعرف ربك سبحانه وتعالى بأنه على العرش استوى، تعرف ربك بأنه عليم، تعرف ربك بأنه رحيم بأنه كريم بأنه شديد العقاب. تتعرف على ربك من خلال أسماء وصفاته الواردة في القرآن الكريم، فتحبه وترجوه وتخافه وتراقبه ولا يصيبك يأس ولا قنوط، كما أيضا لا تقع في الإسراف والإفراط. الإيمان بالصفات أمر عظيم في دين الله عز وجل، وأنصحكم بكتاب، بدراسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب على وجه الخصوص. قال: وملائكته، تؤمن بالملائكة، خلق غيبي، خلق غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور وألهمهم طاعته فلا يعصونه أبدا، مسخرون في القيام بما أمروا به على اختلاف ما كلفوا به، هذا ملك موكل بالوحي، هذا ملك موكل بالقطر، هذا ملك موكل بقبض الروح، هذا ملك موكل بنفخ الروح في الأجنة في بطون الأمهات، وهكذا قسم الله عز وجل بينهم الأعمال. فنؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى إيمانا مجمل وإيمانا مفصل، كل ما ورد في الكتاب في صحيح السنة فيما يتعلق بالملائكة فنؤمن به، والذي ينكر وجود الملائكة هذا كافر مرتد مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أناس يعني يقول لك الملائكة موجودون، لكن إيش الملائكة عنده؟ السيرة بتفسير منكر، بتفسير باطل، يلعب بدين الله. يقول لك الملائكة عبارة عن الخواطر الجميلة، خواطر طيبة حلوة، والشياطين أيضا يقول لك ما في شياطين، شياطين يعني حقيقة، لكن مقصود بها الخواطر السيئة. فهذا لعب بدين الله وتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكتبه، مثل التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى، تؤمن بها إجمالا، وتؤمن أيضا بأعظم هذه الكتب وأجلها وناسخها والمهيمن عليها، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله مهيمنا على الكتب السابقة وناسخا لها. أتؤمن به، تقوم بحقه قدر الاستطاعة من تلاوته وتدبره والتفقه فيه والعمل به، والحذر من هجره، والحذر من هجره، فما أكثر غفلتنا عن كتاب الله عز وجل. كثير منا ما يقرأ إلا في رمضان، ما يختم إلا في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة إلى أن يختموا فيه أكثر من ذلك بكثير. اقرأوا في شهر أو اقرأوا في 40 ليلة، ما أظن في الأحاديث أنه يختم في أكثر من 40 يوم، ما أظن، حد علمي أنه ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني وجه جعل مجال أكثر من 40 يوم لقراءة القرآن الكريم وختمه. فيحرص المسلم على أنه ما يمر عليه شهر أو على أقصى حد 40 يوم إلا وقد ختم القرآن. هو عمل ميسر، لكن نحن نشغل أنفسنا، نشغل أنفسنا بترهات، بأشياء لا فائدة من ورائها، بل ربما نشغل بأشياء تضرها. وإذا جينا نمسك القرآن صفحة صفحتين، وإذا يصيبنا النعاس والطفش والملل، يعني بالله قارن أنت، انظر لنفسك وتأمل في نفسك، يمكن تمسك المصحف شوية صفحتين ثلاث أربع، إذا وأنت مثلا مال نعاس تثاوب ضيق أو تذكرت أشغال بتروح تخلصها، لكن لما تكون مثلا على النت ولا مع مجلة ولا تفرج ولا مع بعض أخوياك، تمر الساعات ورا الساعات ورا الساعات ولا تشعر بها. طيب بالله في مقارنة في المنفعة بين هذا وهذا؟ لا، لكن نفوس تامر بالسوء، الشيطان يبين لنا، وعدم يعني استحضار لي أهمية وعظم وجلالة شأن القرآن وما نجني من الحسنات والدرجات إذا تلوناه كما أمر الله. ورسله أيضا، هذا إيمان مجمل وإيمان مفصل، فمن سماه الله باسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يسمه فنؤمن بأن لله عز وجل أنبياء ورسل، ونؤمن بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم على الكلام على الشهادتين. واليوم الآخر، اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور فيجاز الناس ويحاسبهم ويستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يجب عليك أن تؤمن به، تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر الإيمان به على 4 مراتب: تؤمن بأن الله عز وجل علم الأشياء، الله عز وجل علمه قد أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم أيضا ما لم يكن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعلم الله محيط بكل شيء. ثانيا تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تؤمن بخلق الله وإيجاده للأشياء على ما سبق بعلمه وسبق في اللوح المحفوظ وعلى ما اقتضته مشيئته سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر 4: الإيمان بالعلم، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، الإيمان بمشيئة الله، والإيمان بخلق الله عز وجل وإيجاده للأشياء. هذه مراتب القدر 4. والذي يؤمن بالقدر يرتاح، يطمئن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. وظل الناس في باب القدر ضلال عظيم، منهم من أنكره كله، ومنهم من أنكره في بعض الحالات، ومنهم من غلا في إثبات القدر حتى نفى عن العبد الاختيار والإرادة، وهذا كله باطل. فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وفي الوقت نفسه نؤمن بأننا نعمل بإرادتنا واختيارنا، ولهذا من أطاع فلو استحق الثواب، ومن عصى استحق العقاب. فلك يا عبد الله مشيئة، ولك إرادة، ولك اختيار، ولكن تابع لمشيئة الله وإرادته واختياره. نكتفي هذا الدرس بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يا سلام ولا يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا؟ في فرق بين النبي والرسول، ولكن اختلفوا في الفرق أو في التفريق بينهما. أقرب الأقوال والله أعلم أن النبي هو الذي يبعث بشريعة سابقة ليجددها ويحييها ويأمر الناس بها، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فجعل النبيين يحكمون بأي شيء؟ يحكمون بالتوراة، وهي كتاب سابق وشريعة سابقة. أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد، أوحي إليه شرع جديد. هذا والله أعلم يعني أقرب الأقوال في التفريق بينهما. يقول: إن في الجنة بابا يقال الريان، هل هذا الباب داخل في الجنة؟ هو باب للجنة وفي الجنة، باب لها وفيها. نكتب هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.